يوها قليل يعني ما ولا خلاص.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان القسم الثاني من أقسام أصحاب الكل. فقلنا القسم الثاني هو أن يكون هو له حالتان، لأنه قسمنا نحن سابقا أن يوجد عندنا أقسام. القسم الأول قلنا أن لا يكون الشك في بقاء الكل مسببا عن الشك في حدوث الفرد، وقد تقدم الكلام عنه بكلتا حالتين. وما القسم الثاني الذي يكون فيه الشك في بقاء الكل مسببا عن الشك في حدوث الفرد، وقلنا بأن هذا له حالتان. الحالة الأولى التي يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكل مقرونا بالعلم الإجمالي، وأخرى لا يكون مقرونا بالعلم الإجمالي عليه السلام. أما التي يكون فيها الفرد مقرونا بالعلم الإجمالي كما مثلنا، كما لو خرج منه بلل في هذه الحال والسائل يدور أمره ما بين المني والبول، فهو حينئذ يعلم علما إجماليا بالحدث، ولكن لا يعلم خصوصيات هذا الحدث، هل هو حدث أكبر أم حدث أصغر. وبعد فترة توضأ، فبوضوئه يقول إن كان الحدث متحققا ضمن الحدث الأصغر فيقينا قد ارتفع، ولكن بما أنه يجهل كيفية حدوث هذا الحدث فحينئذ لعله يكون من باب الحدث الأكبر فهو باق جزما. فلعدم علمه بكيفية حدوث هذا الحدث فيشك في بقاء الكلي للشك في حدوث الحدث الأكبر، يعني لحدوث هذا الفرد الطويل. قلنا هذا نوع من الاستصحاب، هل يجري أو لا، من هذا النوع هل يجري فيه الاستصحاب أم لا؟ قلنا نحن يقين صابت بحدوث هذا الحدث وشك لاحق ولو كان مسببا عن حدوث الأكبر، إلا أنه شك في بقاء الكلي. فأركان الاستصحاب حسب الفرد موجودة، فإذا كان هناك أثر مترتب على الكلي فيجري الاستصحاب وإلا فلا. وأما لو قال قائل لماذا لا نجري الاستصحاب لحاذ الفرد كما كنا نفعل في القسم الأول، فإنه يقال هنا إذ لا يوجد عندنا أركان تامة بالنسبة للاستصحاب، لا بلحاظ الفرد الطويل ولا بلحاظ فرد قصير. إذ الفرد القصير والحدث الأصغر مقطوع الارتفاع والحدث الأكبر مشكوك الحدوث، ففي كلا الفردين أركان الاستصحاب لا تكون متوفرة. فحينئذ إذا وجد أثر يترتب على الكلي جرى استصحاب الكلي بلا إشكال، وهذا هو المشهور بين الأعلام. إلا أنه قلنا أن هذا الاستصحاب قد واجه عدة اعتراضات، ذكر منها الشهيد الصدر رحمه الله تعالى هنا خمسة. تقدم الاعتراض الأول، وهذا الاعتراض الأول كان مفاده أنه لا يوجد عندنا يقين بالحدوث. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا الكلي الذي يراد استصحابه إنما هو نحو الحصة، وبالتالي في هذه الحالة الحصة التي يراد استصحابها غير متيقنة الحدوث. لماذا؟ لأن لا نعلم أن هذه الحصة هل هي حصة في ضمن الفرد القصير أم في ضمن الفرد الطويل، فلا يقين بحدوث حصة حتى تستصحب، بل كما قلنا أكثر من ذلك بل لا شك في البقاء. إذ بالتالي في هذه الحالة الحصة إما تكون موجودة في ضمن القصير وإما تكون موجودة في ضمن الفرد الطويل. ففي ضمن الفرد القصير فهي مقطوعة الارتفاع، وفي ضمن فرض الطويل فهي مقطوعة البقاء، فلا شك في بقاء الحصة حتى يستصحب، فلا الركن الأول يكون تاما ولا الركن الثاني يكون تاما. وقلنا أن هذا من أول الأمر مبني على تفسير الكلي بالحصة، وقلنا تفسير الكلي بالحصة لا يرتضيه الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، ومن هنا في هذه الحالة كان يقول بأن هذا مبني على هذا ذاك المبنى. ونحن قلنا بأن حقيقة استصحاب الكلي هو استصحاب للفرد الواقعي صحيح للواقع، ولكن بمقدار ما يحكي عنه العنوان الإجمالي، وذلك العنوان المرآة والحاكي عن الفرد. وهذا بحتى بطبعه معلوم البقاء معلوم الحدوث مشكوك البقاء، إذ نعلم ونتيقن بحدوث هذا العنوان الإجمالي ونشك في ارتفاعه للشك في بقاء هذا الحدث بعد حصول الحدوث. هذا كله قد تقدم وكان مرتبطا بالاعتراض الأول. أما الاعتراض الثاني فهذا الاعتراض الثاني يقول أن الركن الثاني من أركان الاستصحاب غير موجود. لماذا؟ لأنه حسب الفرض حتى يتحقق عندي عنوان الشك في البقاء لا بد من أن يكون متعلق الشك ومتعلق اليقين شيء واحد. وفي مقامنا متعلق اليقين ما هو؟ علم إجمالي بكلي الحدث الذي يدور أمره ما بين الكلي وبين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أو كلي الحيوان ذي الخرطوم الذي ينحصر تحققه إما ضمن البق أو ضمن الفيل. هنا في هذه الحالة والعلم الإجمالي هذا مباشرة، والعلم الإجمالي حسب الفرد يتعلق بالفرد المردد. وتقدم عندنا سابقا ما المراد من الفرد المردد بحسب مباني الأخوان الفرزة. فحينئذ فلا بد أن يكون متعلق الشك هو ذاك الفرد المردد. والفرد المردد في مقامنا هل ترى في الشك فيه متحقق؟ يعني يوجد عندي شك في الفرد المردد؟ لا يوجد عندي فرد مردد يتعلق به الشك. لماذا؟ لأنه يدور أمره إما بين مقطوع الارتفاع أو مقطوع البقاء. فاليقين الصادق بالكلي الذي يتعلق بالفرد المردد لا شك في بقائه حتى تتحقق عندي أركان الاستصحاب، وبالتالي في هذه الحال يختل الركن الثاني من أركان الاستصحاب. فمن هنا يقول ومنها أنه لا شك في البقاء، أي الركن الثاني يكون مختلا. لماذا؟ لأن الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، وإلا لا يكون شكا في البقاء إلا تتعلق اليقين بعين إلا تتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين. ولما كان اليقين هنا علما إجماليا لابد أن يكون الشك في بقاء ذلك العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي هل متعلق بالواقع؟ لا. هل متعلق بالجامع؟ لا، بل هو متعلق بالفرد حسب مبنى هذا المعترض. فلا بد، والعلم الإجمالي يتعلق بالمردد أي الفرد المردد، فلا بد أن يتعلق الشك بالواقع على ترديده أي بذلك الفرد المردد. وهذا إنما يتواجد فيما إذا كان الواقع المشكوك مشكوك البقاء على كل تقدير، يعني سواء كان الحدث الأكبر كلي الحدث قد تحقق في ضمن القصير فرد القصير هو الحدث الأصغر، أم في ضمن الحدث الأكبر، فلا بد أن يكون الواقع المردد مشكوك. والحال إذا كان الحدث وكلي الحدث قد تحقق في ضمن الصغير فيقينا قد ارتفع، وإذا كان تحقق في ضمن الكبير فيقينا هو في هذه الحالة موجود. فعلى هذا الأساس فلا شك في بقاء الفرد القصير ولا شك في بقاء الفرد الطويل، بل عندي قطع ببقائه. فمن هنا في هذه الحالة لا يكون عندي شك بلحاظ الواقع المردد الذي تعلق به العلم الإجمالي المتيقن، فلم يتحقق شك ولم يتعلق شك بنفس ما تعلق به اليقين. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول مباشرة، انتم تلاحظوا هذا طبعا ايراد السيد الشهيد لهذه الامور فقط حتى يعلم الطالب في هذه المسألة انه كيف يقتنص المباني. يعني الان في بعض الامور يقينا وتأكدوا فيه فقها واصولا لا يمكن حلها الا من هذه الناحية. يعني بمعنى انه لو سلمنا بالمبنى الاشكال وارد، فلا يمكن دفع هذا الاعتراض الا بتبني المباني. فمن هنا لا يمكن لشخص ان يقول لا احتاج الى علم الاصول، يكفي ان اذهب الى الفقه واستنبط واقول في هذه الحاله بناء على هذا وبناء على هذا. هذا لا يصح. لماذا؟ لانك سوف تتصادم مع هكذا نوع من الاعتراضات. ان لم يكن لك مبنى تام فلا يمكن دفع هذه الاعتراضات، والا لعله ياخذ مثلا مبنى الفرد المردد، ان العلم الاجمالي يتعلق بالفرد المردد، فعندما يصل الى استصحاب الكل من القسم الثاني يقول لا يجري الاستصحاب، ياتي الى القسم الثالث يتبنى راي رجل الهمداني في تحقق الكلي فيقول بجريان الاستصحاب في القسم الثالث وهكذا. يعني سير انتقائيه هذا لا يمكن وليس بفني ولا صناعي. ومن هنا جواب الشهيد الصدر يقول هذا الاشكال تام على مبنى من يقول بان العلم الاجمالي يتعلق بالفرد المردد. وتقدم عندنا سابقا الاشكال في اصل المبنى، اذ الفرد المردد لا واقع له ولا وجود له حتى يتعلق به علم تفصيلي او علم اجمالي. ومن هنا ذهبنا الى ان العلم الاجمالي يتعلق بالجامع. وفي مقامنا تعلق العلم اليقين بالعلم الاجمالي، فيقين بالعلم الاجمالي يعني بالعلمان الاجمالي، والعنوان الاجمالي الحاكي عن الفرد والفاني فيه والمرآة له متيقن الحدوث ومشكوك البقاء. اذ هذا العنوان الاجمالي لعله قد يكون متحققا في ضمن الفرد الكبير، يعني في ضمن الحدث الكبير الاكبر. فبالتالي بعد حصول الوضوء سنشك في بقاء ذلك العنوان الاجمالي للشك في حدوث هذا الحدث الاكبر، فيبقى حينئذ ان العلم الاجمالي ان العنوان الاجمالي متيقن الحدوث ومشكوك البقاء. نعم، في هذه الحاله قد ياتي شخص ويقول انه لو افترضنا ان الاثر مترتب على الفرد نقول هذا الشيء. المستشكل من اين استشكل؟ من اختلاف الركن الثاني، فنجيبه عن هذا المقدار. اما اذا طرح في المقام انه انتم استصحبتم العنوان الاجمالي، لماذا؟ لانه متيقن الحدوث مشكوك البقاء. ولكن لو فرض ان هذا العنوان الاجمالي لا اثر له والاثر مترتب بالفرد، نقول حينئذ هذا خروج عن اعتراض المعترض، لأن مقام الذي اعترض بها والجهة التي اعترض بها هي هذه الجهة، فنرد على هذا المقدار. نعم، إذا كان يقول أنه لا أثر يترتب عليه فنبحث نحن هل يوجد في لسان الأدلة أثر يترتب على العنوان الإجمالي أم لا؟ أن الأثر مترتب على العنوان التفصيلي، فإذا كان مترتبا على العنوان الإجمالي أخذنا به، وإلا فلا نأخذ بالاستصحاب الكلي ونأخذ بالاستصحاب الفرد إذا توفر باقي الأركان. ومن هنا يقول والجواب أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد، وقد ناقشنا ذلك في باب العلم الإجمالي، بل العلم الإجمالي يتعلق بالجامع وهو مشكوك. لماذا مشكوك؟ قلنا نحن سابقا لأنه لعله قد تحقق ضمن الحدث الأكبر، فيشك في بقائه للشك في تحققه في الحدث الأكبر، إذ يكفي الشك في بقاء الجامع التردد عندكم تردد صحيح، فهذا بقاء الجامع يكفي. ما هو يكفي؟ فاعل يكفي التردد في كيفية حدوثه، إذ لعله حادث في ضمن الأكبر فيكون باقيا. فالشك في كيفية حدوثه يشك في بقائه، ومن هنا في هذه الحالة إذا حدث ضمن الأكبر فيكون مرتفعا، وإذا في ضمن الأكبر فيكون باقيا، وبما أننا لا نعرف كيف حدث فنشك في بقائه. هذا الاعتراض الثاني. أما الاعتراض الثالث، فالاعتراض الثالث يقول في هذه الحالة أنه لو جئنا إلى هذا الكلي، أنتم ماذا تريدون أن تفعلوا؟ تقولون بجريان الاستحقاق لهذا الكلي المتعلق بالجامع المتعلق بالعلم الإجمالي العام، فيقين بالكلي يقين بذلك العلم الإجمالي بذلك العنوان والمفهوم الإجمالي. يقول في هذه الحالة تريدون أن تستصحبوه، ولكن في الحقيقة هذا العلم الإجمالي الذي يتحدث عن فردين، إما عن فرد الحدث الأصغر وإما عن الحدث الأكبر، فلو جئنا إلى الحدث الأصغر فيقينا في هذا الغد، ويوجد عندي في المقام إلى ثلاثة أمور: مفهوم وعنوان إجمالي، وعندي حدث أصغر، وعندي حدث أكبر، والمفروض أن العنوان حاكي عن كليهما. فيقول في هذه الحالة إذا جئنا إلى الحدث الأكبر فهو مقطوع البقاء فلا شك فيه فليس موردا للاستصحاب، إذا جئنا إلى الحدث الأصغر فمقطوع الارتفاع فلا شك فيه بقائه حتى يستصحب فيكون خارجا عن مورد الاستصحاب. بقي عند من؟ مفهوم. والمفهوم في هذه الحالة هل هو متعلق لحكم من الأحكام؟ قلنا المفهوم الذهني ليس متعلقا لحكم من الأحكام، إذ لا أثر له وهو موجود في الذهن، فمن هنا لا يترتب على استصحاب الجامع واستصحاب العنوان بما هو مفهوم ذهني، وبالتالي لا يجد الاستصحاب لاختلال الركن الرابع هنا، فالاستصحاب الكلي من القسم الثاني لا يجري. شهيد الصدر ماذا يقول؟ يقول نحن نسلم أن المفهوم والعنوان الإجمالي بما هو وجود ذهني لا أثر له، ولكن من قال لكم بأن الأحكام تتعلق بالمفاهيم بما هي مفاهيم وجودات ذهنية؟ بل ذكرنا سابقا أن الأحكام ومن ضمنها الاستصحاب تتعلق بالمفاهيم بما هي مرآة وحاكية عن الأفراد بما هي ثانية في مصادقها، والمفروض أن هذا العنوان الحاكي والمرآة عن أفراده له أثر وهو حرمة من كتاب الله عز وجل، وهذا العنوان بنفسه متيقن الحدوث مشكوك البقاء. فلو كنا نقول بأن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي عناوين لكان الكلام تاما، ولكن نحن نرفض هذا المبنى، وقلنا مرارا أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي حاكية ومرآة عن الخارج، وهذا له أثر يترتب عليه. لذلك يقول ومنها أن الوجود القصير للكل، لأن الكل كما قلنا نحن لا نؤمن بمبنى رجل الهمداني وأن له وجود مستقل، الكل موجود في ضمن أفراده، فيوجد عندي إما الكل أو فرد صغير أو فرد كبير، الصغير بما هو مصداق ليس موجود، الفرد الكبير بما هو طويل يعني الذي هو الحدث الأكبر بما هو مصداق ليس بموجود، فلا يوجد عندي في المقام إلا الكل. فمن هنا أن الوجود القصير للكلي لا يحتمل بقاؤه إذ الكلي موجود في ضمن أفراده، والوجود الطويل له أيضا للكلي الذي يتحقق في ضمن الحدث الأكبر لا يحتمل ارتفاعه بل مقطوع البقاء. من الذي يبقى حينئذ؟ لا يبقى في المقابل إلا المفهوم، وليس هناك في مقابلهما، يعني في مقابل هذا الوجود القصير للكل وهذا الوجود القصير الطويل للكل، يعني لوجود هذا الفرد الذي يتحقق في ضمنه الكلي إلا المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه، لأن الصورة الذهنية للكلي ليست مصدرا للأحكام للاستصحاب. والجواب أن الشك واليقين بما هما حكمان، هل يعرضان للمفهوم بما هو مفهوم؟ يقول لا، إنما يعرضان الواقع الخارجي لا مباشرة، ولا أنهما يعرضان العنوان بما هو عنوان بتوسط العناوين الحاكية عنه. وكلامكم حينئذ مبني على أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي عناوين إذا نظرنا إلى المفهوم، وتتعلق بالواقع الخارجي مباشرة إذا نظرنا إلى الواقع الخارجي. فلا محذور في أن يكون الواقع، ولكن طبعا هذا إشارة أيضا أنه يوجد عندي في لحاظ العنوان التفصيلي، وكما قلنا سابقا يوجد عنوان بما أن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي حاكية عن الواقع الخارجي، والحاكي عن الواقع الخارجي ذلك العنوان إما أن يكون تفصيليا وإما أن يكون إجماليا، عرفنا شيء بالصدر. فحينئذ إن كان الحاكي عنه عنوان تفصيلي، ما معنى العنوان التفصيلي؟ يعني أن هذا الكلي المحصور في ضمن الفرد القصير، هذا الكلي المحصور في ضمن الفرد الطويل، هذا كما قلنا ما شوف لا يجري فيه الاستصحاب لكونه إما أن يكون مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع، ولكن بما هو عنوان إجمالي مشكوك متيقن الحدود ومشكوك البقاء ويترتب عليه أثر. فلا محذور في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء أو مقطوع الانتفاء، فلا يجري الاستصحاب بلحاظ العنوان الحاكي العنوان التفصيلي الحاكي عن الفرد، ولكن بتوسط العنوان الإجمالي لا، هنا في هذه الحالة متيقن الحدوث ومشكوك البقاء ويترتب عليه أثر، وبتوسط العنوان الإجمالي مشكوك البقاء فيجري الاستصحاب ولا محذور في ذلك. ومطلب التعبد الاستصحابي هل هو العنوان التفصيلي؟ قلنا هذا الفرق بين الاستصحاب الفرد والاستصحاب الكلي، الاستصحاب الفرد هو من باب تعلق العلم بما بالعنوان التفصيلي الحاكي عن الواقع، بينما تعلق اليقين بذاك العنوان الإجمالي الحاكي عن الفرد هو الذي يميز الاستصحاب الكلي عن الاستصحاب الفرد. ومطلب التعبد الاستصحاب دائما العنوان بما هو حاك عن الواقع تبعا لأخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو ذلك، هذا تبعا لأخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو ذلك. لماذا؟ لأن المستشكل ماذا قال؟ وليس هناك في مقابلهما إلا المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه. لماذا لا معنى لاستصحابه؟ إذ لا يترتب عليه أثر. الشهيد الصدر ماذا أجاب؟ أن هذا العنوان والمفهوم الحاكي عن الفرد لا بما هو هو، إن أخذ موضوعا الأثر الشرعي فحينئذ يستصحب ولا مشكلة في ذلك، تبعا لأخذ موضوعا الأثر الشرعي بما هو كذلك، أي بما هو عنوان طب إجمالي حاك عن الواقع كما هو الحال كما قلنا نحن الكلي الحدث هو موضوع حرمة مثل كتاب الله، فالأثر مترتب على ما؟ مترتب على ذلك العنوان الإجمالي الحاكي عن الفرد. نعم إذا جاء شخص وقال أنه لا يوجد أثر مترتب على ذلك العنوان الإجمالي الحاكي عن الفرد، حينئذ نقول المشكلة في عدم ترتب الأثار، فالمدار يكون على هذه النقطة، وهي أنه هذا العنوان الإجمالي الحاكي عن الفرد إذا كان له أثر بحسب لسان الأدلة فاستقرناه ولا مشكلة حينئذ من هذه الناحية، وإلا إذا لم يكن له أثر فيكون الركن الرابع مختلا في هذا المقام. نعم، هنا يستدرك الشهيد الصدر أن هذا الكلام، هذا الاعتراض، إنما يكون باطلا على مبانينا، ولكن على مبنى المحقق العراقي الذي يقول بأن الكلي فسر أصحاب الكلي فسر الكلي بماذا؟ بوجود الحصة. فحينئذ نأتي ونقول هذه الحصة إن كانت موجودة في ضمن الفريق القصير فيقينا قد ارتفعت، وإن كانت موجودة في ضمن الفرد طويل فيقينا هي باقية، فبالتالي لا يوجد عندي شك في البقاء أو شك في الارتفاع. فلذلك على المبنى في هذه الحالة يمكن القول بأن هذا الاعتراض يكون تاما، إذ سوف يكون المقام من باب استصحاب الفرد المردد الذي يكون أمره دائرا بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، وهذا ليس موردا لجريان الاستصحاب. نعم، إذا أرجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة كما ذكر المحقق العراقي أمكن المنع عن جريان الاستصحاب في المقام، يعني يكون الاستصحاب والاعتراض يكون تاما من هذه الناحية. لماذا؟ لأنه يكون من استصحاب الفرد المردد. تعلمون أنتم أن الفرد بالقسم الثاني من الاستصحاب الكلي إما أن يكون الأثر مترتب على المترتب على الكلي، وإما أن يكون الأثر مترتب على الفرد. فإذا كان الأثر مترتب على الكلي فلا إشكال كما قلنا نحن في جريانه، ولكن لو كان الأثر مترتب على الفرد هنا وقع الكلام بينهم، هل يصح استصحاب هذا الفرد المردد؟ يعني المردد بين القصير وبين الطويل، هل يصح استصحابه؟ فهم في هذه الحالة قالوا أن استصحاب الفرد المردد لا يجري. لماذا؟ لأن أمره يدور بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، وبالتالي لا يوجد عندي شك في البقاء حتى يجري الاستصحاب. ومن هنا في مقامنا يبطل جريان الاستصحاب بناء على تفسير الكلي بالحصة، إذ سوف يكون المقام من باب استصحاب الفرد المرتب، إذ هذه الحصة موجودة في ضمن الصغير وفي ضمن الكبير، وهذا الذي نتيقن بحدوثه مشكوك ومردد حدوثهما بين الفرد الطويل والفرد القصير، فهل يجري أو لا يجري؟ هذا يدور أمر هذا الفرد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء، يعني بين الحصة التي يعلم بارتفاعها وبين الحصة التي يعلم ببقائها، فلا يجري الاستصحاب، لأنه يكون من استصحاب الفرد المردد نظرا إلى أن إحدى الحصتين مقطوعة الانتفاع فعلا، وهو الحصة الصغرى التي توجد في الحدث الأصغر، ومقطوعة البقاء فعلا إذا كانت في ضمن الحصة الكبرى، أي في ضمن الحدث الأكبر، واستصحاب الفرد المردد غير جارين. فبالتالي سلم بناء على هذا المبنى، لا بد أن يسلم بهذا الإشكال. الإشكال الرابع طرح هذا أيضا في كلمات الشيخ الأنصاري وفي كلمات الأخوان، أن الاستصحاب لا يجري. لماذا لا يجري؟ لا يجري في نفسه، لا لكون أركان الاستصحاب ليس بمتحققة، بل يوجد عندي يقين بالحدوث موجود، وشك في البقاء موجود، والشك متعلق بنفس ما تعلق به اليقين، والأثر مترتب على الكلي. إلا أن المشكلة ليست من ناحية الأركان، المشكلة من ناحية أن هذا الاستصحاب للكلي وللعنوان إنما هو مبتلى باستصحاب حاكم عليه. وتعلمون أنتم أن إذا كان عندي استصحاب حاكم على استصحاب آخر فإن الاستصحاب الأول سوف يكون رافعا لموضوعه، فلا يجري الاستصحاب الثاني لعدم موضوع الاستصحاب الثاني، والاستصحاب وجد في موضوعه الشك. فمن هنا في هذه الحالة سوف ينتفي موضوع استصحاب الكلي ببركة استصحاب آخر، وهو استصحاب سببي حاكم على استصحاب الكلي الذي هو استصحاب مسببي. بيّن. نأتي هذا الفرق، نحن ماذا قلنا هذه الحالة؟ هذه الحالة الذي يكون فيها الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في بقاء في حدوث الفرد. فنأتي إلى هذه المسألة. هذا الكلي يعني الشك في بقاء كلي الحدث، هذا مسبب عن من؟ عن الشك في حدوث الحدث الأكبر. الحدث الأكبر عنوان وجودي أم عنوان عدمي؟ عنوان وجودي. وكل عنوان وجودي مسبوق بالعدم، ونحن ماذا نشك في حدوثه؟ والمفروض ان يكون في حدوثه، لا، فنحن نتيقن بعدمه ونشك في حدوثه، فنستصحب العدم، نستصحب عدم حدوث الحدث الأكبر. الآن ببركة الاستصحاب ما نقول أصبحنا عالمين، يعني صرنا عالمين تعبدا بعدم حدوث الحدث الأكبر. موضوع الاستصحاب الكلي ما هو؟ موضوع الاستصحاب الكلي من القسم الثاني هو الشك في بقاء الحدث العقل، الشك في بقاء كلي الحدث المسبب عن الشك في حدوث الحدث الأكبر. صحيح. ماذا قال لي الاستصحاب؟ قال لي أن الحدث الأكبر لم يحدث، فيكون هذا الاستصحاب يعبر عنه استصحاب وأصل سببي، والأصل السببي يكون حاكما على الأصل المسببي، لأن قلنا هذا فيكون أصلا مسببي. فهذا الاستصحاب الذي هو أصل سببي يكون رافعا لموضوع من؟ لموضوع الأصل المسببي. الموضوع الأصل المسببي ما هو؟ الشك في حدوث الحدث الأكبر، وهذا يقول لي نحن نعلم بعدم حدوث الحدث الأكبر، فلا يكون عندي شك في حدوثه، بل يكون عندي علم بعدم حدوثه، فلا يجد الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. لماذا؟ لحاكمية الأصل السببي. وما هو هذا الأصل السببي؟ استصحاب عدم حدود الحادث الأكبر على الأمر مسبب ويكون رافعا لموضوعه.
لذلك يقول ومنها أي الاعتراض الرابع أن الاستصحاب الكلي يحكم عليه يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الأمد، يعني حتى لو كانت أركان الاستصحاب موجودة إلا أنه كما قلنا هذا الاستصحاب مبتلى بحاكم يرفع موضوعه. لماذا استصحاب الكل من القسم الثاني يكون محكوما لاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل؟ لأن الشك في بقاء الكل، وهذا أصل المسألة، الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في حدوث هذا الفرد، وبجريان استصحاب عدم حدوث هذا الفرد نصبح في هذه الحالة على يقين تعبدا بأن الفرد الطويل ليس بحادث، فلا يوجد عندي شك في حدوث الحدث الأكبر، بل عندي علم بعدم حدوثه، فلا نشك في بقاء الكلي. إذا لا نشك في بقاء الكلي فلا يجري الاستصحاب، وارتفاع موضوع استصحاب الكلي إنما كان ببركة استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، حدوث الفرد الطويل الذي يكون بمثابة الأصل السببي للأصل المسببي، والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. الشهيد الصدر يقول هذا الكلام جميل، انصافا جميل، إلا أن المشكلة وين؟ أنه نحن نؤمن ولا ننكر بحاكمية الاستصحاب السببي على الأصل المسببي، وكون الأصل السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي، ولكن نسأل ما هو الهدف من هذا الاستصحاب السببي؟ ما هو الأثر؟ الأثر الذي يراد استصحابه المستصحب هو عدم حدوث الحدث الأكبر. ما هو الأثر المترتب عليه؟ لابد أن يكون أثرا شرعيا في الاستصحاب، وليس حجة إلا في الآثار الشرعية. هل يوجد عندي أثر شرعي؟ يعني ورد في لسان الشارع وعبر نصوصه أنه إذا لم يكن الحدث الأكبر قد تحقق فكلي الحدث يكون مرتفعا؟ لا يوجد. فيكون هنا نحن نعلم، لاحظ، كلي الحدث ما هو محققه؟ الحدث الأكبر والحدث الأكبر. هل أحسن الفرد ارتفع؟ يبقى عندي ماذا؟ الحدث الأكبر. فالكلي الحدث حينئذ صار فرده المحصول والمحقق له هو الحدث الأكبر. فباستصحاب الحدث عدم حدوث الحدث الأكبر يعني نفينا هذا المنظار، وحتى بفرض هذا المنظار قد انتهى الوضوء، فلا يبقى للكلي ما يحققه، اذ الكلي موجود بوجود افراده ومعدوم بانعدام كل افراده، ولكن انعدام بانعدام افراده هذا لازم عقلي وليس بلازم شرعي. فمن هنا استصحاب على حدوث الأكبر لازمه العقلي انتفاء كلي الحدث، وهذا لازم عقلي. فمن هنا هذه السببية، يعني عندما نقول بحاكمية الأصل السببي على الأصل المسببي لابد أن تكون هذه السببية سببية شرعية، وأما إذا كانت سببية عقلية فلا يمكن أن يتحقق وأن يجري الاستصحاب، إذ سوف يكون من باب الأصل المثبت، والاستصحاب ليس حجة في مثباته، فلا يترتب أثر شرعي على هذا الاستصحاب على استصحاب على حدوث الحدث الأكبر، فلا يجري في نفسه حتى يكون حاكما على استصحاب الكل من القسم الثاني، وبالتالي لا يكون هناك مانع من استصحابه الاستصحاب الكلي من القسم الثاني لكون أركانه متحققة والآثار مترتبة عليه. والجواب أن التلازم بين حدوث الفرد الطويل الأمد وبقاء الكلي في هذه الحالة عقلي وليس شرعيا، يعني أن السببية سببية عقلية وليس السببية شرعية، فلا يثبت باستصحاب عدم الأول نفي بقاء الثاني شرعا، لا يثبت شرعا ولا يثبت عقلا، بما أن الحدوث هناك تلازم عقلي بين حدوث الفرد الطويل وبقاء الكلي، فبانتفاء السبب سوف ينتفي المسبب، ولكن هذا انتفاء وسببية عقلية وليس سببية شرعية، والاستصحاب لا يجري لإثبات الآثار العقلية. ومنها، وهذا أيضا ورد في كلمات الأخوان وفي كلمات الشيخ الأنصاري رحمهما الله، ماذا يقول في هذه الحالة؟ لا يقول بحاكمية الاستصحاب السببي أو الأصل السببي على الأصل المسببي، وحاكمية الاستصحاب على حدوث الفرد الأجل الطويل على أصل كل الاستصحاب الكلي، بل يقولون بأن الاستصحاب يجري في نفسه لا كما هو في الاعتراض الرابع، بل يجري في نفسه إلا أنه مبتلى بالمعارض. هناك لا توجد معارضة بالحاكم والمحكوم، تقدم في الحلقة الثانية وسيأتي إن شاء الله تعالى، لا معارضة بين الحاكم والمحكوم، فهنا في هذه الحال في هذا الاعتراض لا يوجد معارض، والمعارضة فرع جريان الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، إلا أن هذا الاستصحاب مبتلى بماذا؟ باستصحاب آخر. وما هو هذا الاستصحاب؟ هكذا يقول، لو جرى الاستصحاب الكلي من القسم الثاني عندي هذا جامع الحدث متحقق بالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، مقتضى الاستصحاب ما هو؟ الحكم ببقاء الحدث كلي الحدث كلي الحدث، ولكن لو جئت بعد وضوء كلام هذا الحدث الفرد بعد وضوء هذا الحدث مرتفعا بالوجنة، صحيح؟ بعد أن يتوضأ المكلف يقينا إذا كان محدثا بالحدث الأكبر بالأصغر فقد ارتفع، نأتي إلى الحدث الأكبر، الحدث الأكبر متيقن الحدوث؟ لا. متيقن الارتفاع؟ لا، بل هو مشكوك الحدوث. نجري فيه استصحاب ماذا؟ عدم الحدوث. نأتي إلى هذا وإلى هذا، يعني الوجدان زائد الاستصحاب يعني التعبد الاستصحاب ينتج عنه ماذا؟ انتفاء كل الحدث. الوجدان ماذا يقول لي؟ لا حدث أكبر. والتعبد ماذا يقول لي؟ لا حدث أكبر. والكلي ينتفي الانتفاء كلا فردين، وقد انتفى كلا فردين، نعم غير الأمر أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب، فبضم الوجدان إلى الاستصحاب ينتفي كلي الحدث. فهذا طبعا انتفاق لكله الحدث يعود من هذه الى جريان الاستصحاب على حدود
البر.
فهذا الاستصحاب ماذا ففي بضم الوجدان اليه اثبت لي انتفاق كله الحدث. واستصحاب كل من النصف الثاني ماذا قال لي؟ الحكم ببقاء كل الحدث فيتعارضان. فاصبح الحدث الاستصحاب الكلي من القسم الثاني معارض باستصحاب مضموم اليه الوجدان المؤدي الى انتفاء كلي الحدث. فصار استصحاب ذات الوجدان يؤدي الى انتفاء كلي الحدث والاستصحاب يقوم ببقاء كلي الحدث فيتعارضان ويتساقطان. وبالتالي لا يجري استصحاب كلي الحدث لمعارضته باستصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر المنضم إليه الوجدان. هنا في هذه الحال يقول: ومنها أن استصحاب الكلي كلي الحدث الذي هو محل بحثنا معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل إلى ظرف الشك في بقاء الكلي. يعني ما معنى ظرف الشك في بقاء الكلي؟ إذ نحن في ظرف الشك في بقاء الكلي يعني شك في حدوث الحدث الأكبر، إذ الشك في بقاء الكلي متسبب عن الشك في حدوث الحدث الأكبر، وهذا متيقن العدم إلى زمان الشك، فنشك في حدوثه فنستصحب العدم، لأن عدم الكلي عبارة عن عدم كلا فردين، والفرد القصير الأمام معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان إذ قد توضأ هذا المكلف، والفرد الطويل الأمام محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه إذ كان متيقن العدم إلى زمان الشك في بقاء الكلي فنستصحب عدمه. فهذا الاستصحاب لعدم الحدث الأكبر بضمه إلى الوجدان المذكور حجة على عدم كلي الفعلي، إذ الكلي ينتفي بانتفاء أفراده، وقد انتفى بانتفاء كلا فردين ولو كان من خلال استصحاب وجدان، فيعارض الحجة على بقائه المتمثلة في استصحاب الكلي. إذ استصحاب الكلي من القسم الثاني يقول ببقاء كلي الحدث، وهذا الاستصحاب المنضم إليه الوجدان يقول بانتفاء كلي الحدث فيتعارضان. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول: والجواب عن هذا الاعتراض من هذه الناحية، أنه نسأل أن هذا الكلي بما هو الكلي بغض النظر عن كونه متحققا في ضمن أفراده، هل ترى، يعني لا أننا نقول أن هذا الحدث متحقق في ضمن الصغير أو متحقق في ضمن الكبير، لا، نقطع النظر عن تحقق الكلي والعنوان في ضمن فردين، بل ننظر إلى الكلي بما هو جامع وبما هو كلي. هل يكون هذا كافيا في ترتب الأثر عليه، بحيث حتى لو فرضنا، وفرض المحامي ليس بمحال، حتى لو فرضنا وجود الكلي، أن الكلي لا يوجد في ضمن فرد، يعني لا في ضمن حصة، كما هو رأي المشهور، رأي المشهور أن الكلي موجود في أفراد يعني نحو الحصص، لا أن له وجود مستقل، وهذا الذي تكلمنا عنه سابقا. فحتى لو فرضنا أن الكلي في هذه الحالة لا يوجد في ضمن حصة بلحاظ أفراده، بل له وجود مستقل، فإذا هذا كان كافي هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى نقول لا، أن الأثر لا يترتب على وجود الكلي بما هو كلي، يعني بغض النظر عن وجوده ضمن أفراده، بل يترتب على وجود الكلي بما هو ماذا؟ وجود لهذه الحصة في ضمن هذا الفرد أو في ضمن هذا الفرد، ولا يخلو ولا يوجد عندي قسم ثالث، فإما لأنه لا يوجد عندي إلا أفراد ولا كلي، فإما أن يكون الأثر مترتب على هذا الكلي يعني وجود الكلي في أصله وذاته كافيا لترتب الأثر، وإما أن يكون لا، الذي يكفي لترتب الأثر هو الكلي الموجود عن نحو الحصة في ضمن أفراده. فإذا كان الأول يعني أننا نظرنا إلى الكلي وكونه كافيا لترتب الأثر بغض النظر عن تحققه في ضمن أفراده، هنا في هذه الحالة يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه حسب الفرد يقين سابق بحدوث هذا الكلي وشك لاحق بماذا؟ ببقائه. الآن في هذه الحالة هذا الشك ولو كان متولدا من خلال الشك في حدوث الأكبر، إلا أن نحن ماذا فرضنا؟ استقلاله. فمن هنا في هذه الحال لا دخل لنا بحدوث الحدث الأكبر أو عدم حدوثه، إذ يكفي وجود الكلي ليترتب عليه آثاره، وهذا متيقن الحدوث مشكوك البقاء. نعم في هذه الحالة يأتي شخص ويقول أنه حينئذ استصحاب، لأن الشك في بقاء الكلي هكذا سوف يكون الشك في بقاء الكلي، ألا يكون مصطلحا مترتبا على الشك في حدوث الحدث الأكبر؟ نقول نعم، نحن نقول نعم، وإذا حتى يتحقق عندي الشك في الكلي لابد أن يكون له منشأ، والمنشأ هو هذا، ولكن مش في يقول شيء بالصدر في هذه الحالة. الآن الكلي بما هو كلي، بما أن المحقق لهذا الكلي هو أفراده، نأتي ونقول هل ترى انعدام فرد يؤدي إلى انعدام الكلي؟ لا، بل يحتاج انعدام الكلي إلى انعدام كلا فردين، والمفروض في مقامنا حتى لو كان هناك استصحاب لعدم حدوث الحدث الأكبر، هذا لا يعني أن الكلي ينعدم، بل في هذه الحالة الكلي باق، إذ الكلي يكفي فيه صرف الوجود، أي على أي نحو قد تحقق الحدث كاف، سواء على كيفية الحدث الأكبر أو على نحو وكيفية الحدث الأصغر. فمن هنا في هذه الحال نأتي ونقول فحينئذ استصحاب لا استصحاب الوحي مباشرة، لابد أن تطرحوا أنتم أنه نسيت الوجدان، صحيح نسيت الوجدان. فمن هنا يقول الشهيد الصدر رحمه الله أنه حينئذ في هذه الحالة هذا الاستصحاب بنظم الوجدان إليه، بما أن الكلي كما قلنا ماذا؟ الكلي لا ينعدم إلا بانعدام كل أفراده، صحيح؟ فالانعدام بالاستصحاب لا يعني انعدام الكلي، بضم الوجدان إلى الاستصحاب ينعدم الكلي، ولكن بضم الوجدان إلى الاستصحاب فيكون انعدام الكلي لازم عقلي لهذا الاستصحاب المنظر إليه الوجدان. فحينئذ هذا الاستصحاب لا يجري، لماذا؟ لأن أثره الذي يراد ترتيبه هو أثر عقلي وليس أثر شرعيا، إذ الأثر العقلي ما هو؟ انتفاء الكلي، لماذا؟ ببركة هذا الاستصحاب المنظم إليه الوجدان الذي ينفي جميع الأفراد. فبذلك يقول والتحقيق أنه طارة يكون وجود الكلي بما هو وجود له أي للكلي وليس بما هو وجود له في أفراده كافيا في ترتب الأثر على نحو، هذا ترجم لي ما معنى أن يكون الكلي بما هو وجود للكلي كافيا لترتب الأثر، بنحو على نحو لو فرض محالا ولو محالا وجود الكلي لا في ضمن حصة خاصة لترتب عليه الأثر. يعني بعبارة بغض النظر عن حكائية الكلي عن أفراده، وأخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلي إلا بما هو وجود لهذه الحصة ولتلك الحصة في ضمن أفراده، على نحو تكون كل حصة هي موضوع الأثر، حصة الموجودة في ضمن فرد موضوع للأثر الشرعي بعنوانها. فعلى الأول يجري استصحاب الكلي لإثبات موضوع الأثر، إذ موضوع الأثر هو الكلي بما هو كلي. هل يمكن نفيه؟ ولا يمكن نفي صرف وجود الكلي. ما معنى لا يمكن نفي صرف وجود الكلي؟ نفيه يعني صرف وجود الكلي هو أقل ما يمكن أن يصدق معه الكلي، وهو أن يتحقق في ضمن فرد من أفراده. ولا يمكن نفي صرف وجود الكلي باستصحاب عدم الفرد الطويل. هنا ما تقول مع الضم؟ فنحتاج إلى نفي الكلي، ما هو؟ إلى ضم الوجدان، مع ضم الوجدان إليه. لماذا؟ لأن انتفاء صرف الوجود للكلي يعني انتفاء الكلي بعبارة أخرى بانتفاء هذه الحصة. لماذا؟ طبعا أنا أقول بعبارة أخرى حتى نقول مع ضم الوجدان إليه، ولكن نفي أصل صرف وجود الكلي في ضمن فرد من أفراده. فإذا انتفى بالاستصحاب، من هو انتفى؟ الفرد الطويل. صرف وجود الكلي هل ينتفي؟ نعم ينتفي، ولكن بالملازمة العقلية وليس بالملازمة الشرعية. إذ بانتفاء الفرد الطويل بالاستصحاب الذي انضم إليه الوجدان سوف ينتفي وجود الكلي، بينما باستصحاب عدم الفرد الطويل سوف ينتفي صرف وجود الكلي، وهذه ملازمة عقلية وليست ملازمة شرعية. فمن هنا يقول لأن انتفاء صرف الوجود للكلي بانتفاء هذه الحصة، أي حصة؟ الحدث الأكبر، عدم حدوث الحدث الأكبر، وتلك يعني بضم الوجدان إليه عقليا وليس شرعيا. فاستصحاب عدم الحدث الأكبر منضما إليه الوجدان وهو انتفاء الحدث الأصغر، إنما يثبت انتفاء بقاء الكلي بالملازمة العقلية وهي ليست بشرعية. فهذا الاستصحاب ولو كان معارضا له، إلا أن فرض المعارضة يتحقق مع فرض جريان الاستصحاب في نفسه، والحال أن هذا الاستصحاب لا أثر له شرعي حتى يجري في نفسه، فيكون الاستصحاب الكلي من القسم الثاني جار بلا معارض. هذا على الفرد الأول، وأما على الفرد الثاني فخليه يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.